إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قتل ناشط فلسطيني اليوم في انفجار عبوة ناسفة في البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت مقتل تامر الكيلاني وهو في 33 من عمره، وقالت في بيان أن بمقتل الكيلاني ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام إلى 177 شهيدا. وكانت مجموعة عرين الأسود التي أسسها حديثا عدد من النشطاء الفلسطينيين في البلدة القديمة لمدينة نابلس أعلنت مقتل تامر الكيلاني أحد أشرس مقاتلي مجموعة عرين الأسود، بحسب المجموعة والتي قالت في بيان أن الكيلاني قتل نتيجة انفجار عبوة TNT لاصقة وضعها الاحتلال الغادر. ونشرت المجموعة مقاطع فيديو قالت أنها لعميل لإسرائيل استخدمته لاغتيال الكيلاني. وأظهرت المقاطع شخصا يركن دراجة نارية مفخخة في الطريق التي مر منها الكيلاني. مصدر أمن فلسطيني أكد أن الكيلاني قتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة. وتجمع الفلسطينيون في البلدة القديمة في نابلس حول بقايا دراجة نارية متفحمة يبدو أنها كانت مفخخة. وفي بيان لها وصفت حركة فتح في مدينة نابلس مقتل الكيلاني بأنه عملية اغتيال جبانة وجريمة نكراء. الجيش الإسرائيلي رفض تأكيد علاقته بمقتل الكيلاني، غير أن متحدث باسمه قال إن الكيلاني ضالع في هجمات على أهداف إسرائيلية كما قال، وهو أسير سابق لدى إسرائيل حسبما أكد نادي الأسير الفلسطيني. أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان هذا الأحد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيغيب عن القمة العربية المقررة في الجزائر في الأول والثاني من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بعدما نصحه الأطباء بتجنب السفر. وجاء في البيان أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى اتصالا من الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى رئاسة الوزراء في السعودية، أيضا أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية بالجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر. حسب ما جاء في البيان والذي تابع أن الرئيس الجزائري أبدى تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية، متمنيا له موفور الصحة والعافية. فتحدثت وكالة الأنباء السعودية رسمية عن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الجزائري والأمير بن سلمان، حيث تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث فرص التعاون المشترك، من دون الإشارة إلى عدم حضوره القمة العربية أو نصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. يبلغ الأمير محمد بن سلمان 37 عاما وهو ولي العهد منذ 2017، كما عينه العاهل السعودي الملك سلمان نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي في منصب رئيس الوزراء مكانه. على صعيد آخر ودائما في الجزائر، أصدر مجلس القضاء حكما يقضي بإدانة المدير العام السابق لشركة تسيير خدمات ومنشآت مطار الجزائر الطاهر علاش بست سنوات حبسا نافذا بعد متابعته بتهم ذات صلة بالفساد. وكان القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي آ محمد بالعاصمة الجزائرية قد أدان الطاهر علاش ابتدائيا بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 1,000,000 دينار جزائري ومصادرة كل المحجوزات. وتوبع الطاهر علاش الذي أنهيت مهامه في شهر أيار مايو الماضي بجنح تتعلق بالتبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، سيما خلال إنجاز وتسيير مطار الجزائر الدولي، وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. إلى تونس الآن، حيث قال الخبير في حفظ الصحة الدكتور رضا حمزة إن غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة من شأنه أن يحمي الإنسان من الإصابة بأمراض قاتلة على غرار الإسهال والتهاب الكبد الفيروسي والتعفنات الحادة للجهاز التنفسي والكوليرا والكوفيد 19 التي تتسبب في وفاة 700 طفل يوميا في العالم. وأكد أيضا بمناسبة تنظيم اليوم الوطني 9 لغسل الأيدي بالوسط الجماعي بمقر مدينة العلوم بتونس العاصمة، أكد على أن غسل الأيدي بالماء والصابون بطريقة متواترة لمدة لا تقل عن 20 ثانية مع تخليل الأصابع ومن ثم تجفيفهما من شأنه أن يحمي الإنسان من تلقي العدوى من العديد من الأمراض. ودعا رضا حمزة في هذه التظاهرة التي نظمت ببادرة من وزارة الصحة التونسية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والكشافة التونسية تحت شعار غسل يدينا من العدوى يحمينا وقليل من الماء يكفينا، دعا إلى الحرص على غسل الأيدي عند لمس الأسطح الملوثة بالجراثيم وبالخصوص قبل الأكل وبعده عند تحضير الطعام وعند العطس والسعال والتمخط وعند لمس الحيوانات أو الخروج من بيت الاستحمام. وفق ما أكده هذا الخبير فأن استعمال المعقم الكحولي لتطهير اليدين لا يمكن أن يكون بديلا لغسل اليدين بالماء والصابون من حيث الفاعلية باعتبار أنه لا يقضي على جميع أنواع الجراثيم، كما أنه لا يكون فعالا عندما تكون الأيدي متسخة ببعض الملوثات، إضافة إلى أنه غير قادر على تخليص الأيدي من بعض المواد شديدة الالتصاق. من جهتها أشارت ممثلة منظمة اليونيسف بتونس إلى أن غسل الأيدي مسألة بسيطة ولا تتطلب مجهودا أو إمكانيات، إلا أن هذا السلوك غير متداول بالشكل المطلوب في بعض البلدان حول العالم، وذلك بسبب ضعف التثقيف الصحي من جهة وتدهور البنية التحتية في المدارس والمؤسسات الصحية من جهة أخرى. وكشفت بأنه من ضمن 5 مدارس حول العالم توجد مدرسة غير مجهزة بوحدة لغسل الأيدي، وعلى 3 مؤسسات صحية حول العالم هناك مؤسسة واحدة من بينها يوجد بقاعتها المخصصة لعلاج المرضى مكان مخصص لغسل الأيدي، مشددة على أهمية العمل بصفة تشاركية من أجل رفع جميع هذه العراقيل. في لبنان، جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض في بلدة عرسال ضمن زيارة إلى محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، رافقه وفد من المنظمات الدولية للاطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي والإجراءات المتخذة للاستجابة لتفشي الكوليرا في المحافظتين. المحطة الأولى كانت في مركز الإيمان للرعاية الصحية الأولية، ومن ثم محطة تكرير المياه الممولة من صندوق التنمية القطري. بعدها عقد الأبيض مؤتمرا صحفيا قال فيه: المحطة تأسست بمنحة كريمة من صندوق التنمية القطري وتحت إشراف جمعية الهلال الأحمر القطري. حاليا المحطة تمد المنطقة ب40 ألف لتر من مياه الشرب النظيفة، والعمل جار على توسيعها وتكبيرها، وبدل أن تعطي 87 مخيما ستعطي 137 زيادة لتؤمن من 40 ألف لتر إلى 80 ألف لتر للحد من انتشار وباء الكوليرا. وضمن ذلك هناك خطة لمساعدة المدارس بمياه الشرب السليمة. أما محطات تكرير المياه التي تضخ لأهالي عرسال، هناك حديث عن منظمة الصليب الأحمر لمد وتركيب ألواح للطاقة الشمسية لتشغيل المحطات لتأمين المياه السليمة للشرب والاستعمال المنزلي ضمن خطة لمكافحة الكوليرا. المحطة الثانية كانت في مركز الرعاية الصحية الأولية في عرسال، حيث أكد الأبيض أن الموضوع الأساسي هناك هو المستشفى الميداني، لأن منطقة عرسال مع الكثافة السكانية الموجودة فيها ما زالت تفتقر إلى مستشفى، فأقرب مستشفى حكومي يبعد عن عرسال مسافة 40 كيلومتر. بعدها انتقل الوزير إلى مستشفى أطباء بلا حدود في بار الياس، يواكبه رئيس البعثة لمنظمة أطباء بلا حدود. وجال الأبيض على أقسام المستشفى للاطلاع على جهوزيته والإجراءات المتخذة لمواجهة وباء الكوليرا. وكان الطاقم الإداري والطبي في المستشفى أعلن للأبيض جهوزية المستشفى بشكل كامل، سيما وأن هذا المستشفى كان تصدى سابقا لجائحة كورونا وقدم كل الدعم والتقديمات لأكثر من 300 مريض. كما أعلن عن استعداده لاستقبال اللبنانيين المصابين بالكوليرا إلى جانب تقديماته الخدمات الطبيعية الأخرى. الوزير الأبيض شدد خلال جولته على الأمور التقنية وبخاصة تكرير وكيفية معالجة مياه الصرف الصحي التابعة للمستشفى واضعة الوزارة وإمكاناتها في التصرف عند الحاجة والضرورة. حذرت منظمة الأمم المتحدة مجددا بشأن الوضع في الصومال، منبهة إلى أن وحدها عملية توزيع المساعدات الإنسانية تسمح حاليا للبلاد بتفادي مجاعة كبرى كما قالت، ودعت لتعزيز المساعدة الدولية بشكل عاجل. يتخوف العاملون في المجال الإنساني من الأسوأ، ويرجحون أن يكون الوضع أخطر مما كان عليه خلال المجاعة الأخيرة عام 2011، والتي أودت بحياة 260 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة. وفي هذا السياق قالت المسؤولة الثانية في المكتب الوطني لبرنامج الأغذية العالمي للصحفيين في جنيف من موغاديشو أنه بدون زيادة سريعة للمساعدات الإنسانية يتوقع حدوث مجاعة قبل نهاية العام. وبعد 4 مواسم شهدت هطول أمطار ضئيلة منذ نهاية عام 2020، إضافة إلى موسم خامس مشابه، باتت الصومال على طريق المجاعة. ففي جميع أنحاء البلاد تضرر 7,800,000 شخص، أي ما يقارب نصف السكان من الجفاف، منهم 213,000 معرضون لخطر المجاعة حسب الأمم المتحدة. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الأحد الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرين أن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان في قرار يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم وتوقيعه. وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب عمليا بعد مفاوضات مكثفة برعاية أمريكية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. وقدمت 4 جماعات يمينية إسرائيلية طعونا قانونية في الاتفاق، معتبرة أنه يمثل تنازلا عن أراضٍ إسرائيلية ذات سيادة، وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان. ويتوجه الإسرائيليون في الأول من الشهر المقبل إلى صناديق الاقتراع في انتخابات هي الخامسة خلال أقل من 5 سنوات. ورأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن الأراضي خلال فترة انتخابات. وحاول معارضو الاتفاق أيضا إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه، ورفضت هيئة مؤلفة من 3 قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق. ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لابيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق. وأشارت تقارير إسرائيلية ولبنانية إلى أن مسؤولي البلدين سيوقعون بشكل منفصل على الاتفاق خلال الأسبوع المقبل، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعارا تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين. بعدها تقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة. ينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر، لافتا إلى أن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود. وأشار الرئيس المصري إلى أن الاتفاقيات وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء. وأضاف في مداخلة خلال كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بالعاصمة الإدارية أنه لولا ترسيم الحدود البحرية لما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق. وتابع شركة إيني الإيطالية طلبت فترة زمنية 5 سنوات للتنقيب عن الغاز في حقل ظهر بالبحر المتوسط، لكنني طلبت منهم اختصار تلك الفترة إلى 18 شهرا فقط مع حل كافة المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور. نصل إلى الصفحة الرياضية. وفي إطار كأس العالم لكرة السيدات، وقع منتخب المغرب الذي يشارك للمرة الأولى في هذه المنافسات في مجموعة واحدة مع ألمانيا وصيفة كأس أوروبا وكذلك كولومبيا وكوريا الجنوبية، وسيخوض مبارياته في أستراليا وفق القرعة التي سحبت السبت في أوكلاند النيوزيلندية. ودائما في هذه الصفحة الرياضية، حصل نادي السيب من سلطنة عمان على أول تتويج قاري السبت الماضي إثر فوزه بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه كوالالمبور سيتي الماليزي بثلاثة أهداف نظيفة. مبروك لنادي السيب. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.